بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الترمذي رحمه الله تعالى في شمائله باختصار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إكمالا للكلام عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام هنا عن مشطه صلى الله عليه وسلم لشعره وما يتعلق بذلك. قال: أورد حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأذن لعائشة رضي الله عنها وأرضاها بترجيل شعره، أي بتسريحه. والحديث يدل على طهارة بدن الحائض وجواز المخالطة لها وعلى مباشرتها بيدها لرأس الرجل بالدهن والتسريح، ومثل الحائض الجنب كذلك، بل إن الجنابة كما قال أهل العلم هي أخف حدثا من الحيض. وقال أهل العلم فيه أيضا أن ترجيل الشعر من زي أهل الإيمان والصلاح، وهو من النظافة ومن الاعتناء ومن إظهار نعم الله جل وعلا على العبد، من إظهار النعمة. ثم فيه أيضا عناية المرأة بزوجها، حتى إن المرأة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من عملها أنها ترجل زوجها. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه كان عند خالته ميمونة فقالت: يا بني ما لك شعثا، يعني شعرك غير مسرح. فقال رضي الله عنه: قال أم عمار مرجلتي حائض. أم عمار مرجلتي حائض، يعني كان لا يرى ابن عباس أن الحائض يعني ترجل الرجل، فقال: إن مرجلتي أم عمار حائض. فقالت: أي بني، وأين الحيضة من اليد؟ وأين الحيضة من اليد؟ ثم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض. النبي صلى الله عليه وسلم خالف في هذا اليهود الذين كانوا لا يقربون الحائض ولا يؤكلونها ولا يجالسونها ولا. وكانت عائشة رضي الله عنها ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وهو في معتكفه، قال: إن حيضتك ليست بيدك، ففي الحديث ما يدل على عناية المرأة بزوجها، وأنها تتولى حتى أدق هذه التفاصيل، وهي ما يتعلق بترجيل شعره وتسريحه وتطيبه ودهنه ونحو ذلك من الأمور. فهذا الحديث يدل أن عائشة رضي الله عنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفت أن يكون في ذلك إشكال إذا كانت المرأة حائضا، فبينت أنها كانت على حال الحيض، أنها كانت على حال الحيض. وترجيل الشعر لا يختص بتسريحه كما قال أهل العلم، بل ترجيل الشعر يتعلق بتسريحه ويتعلق بتنظيفه ويتعلق بتحسينه نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات.
ثم أورد الشيخ الألباني رحمه الله أو الترمذي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أو من أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس وعائشة وجابر وأبو هريرة وأبو سعيد وابن عباس، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فأنس من أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب من 10 سنين. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه. والحديث كما هو ظاهر عندكم ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع. وضح معنى القناع بأنه ما يوضع على الرأس من الخرق حال استعمال الإدهان، حتى كأن ثوبه ثوب زيات، يعني من كثرة ما يستعمل من الدهان. وهذا الحديث مع ضعفه هو أيضا يخالف ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم الانشغال بأمر الشعر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا كما سيأتي في الحديث الذي يليه. وكذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. البذاذة يعني التواضع في الهيئة وفي اللباس، أن هذا من الإيمان. والمقصود بذلك أو ليس المقصود بالبذاذة هو عدم العناية بالجسم أو ما يكون من أوساخ أو نحو ذلك، لا، ليس هذا مراد بالبذاذة، وإنما المراد عدم التكلف، لأن المتكلف في هيئته، المتكلف في لبسه، المتكلف في ترجيل شعره، هذا يدل على نوع تعلق بالدنيا وعلى رغبة فيها وعلى حرص عليها وعلى انشغال بزينة الدنيا. فلذلك لا يصح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، لا يصح مثل هذا الحديث في الحقيقة، لأنه جاء بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر دهن رأسه. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها،
يعني قال العلماء، المعذرة، قال العلماء: لو قلنا تنزلا بتصحيح الحديث فهذا يحمل على بعض الأحيان، يحمل على بعض الأحيان ولا يحمل على الديمومة والاستمرار، فهذا ليس من وصفه صلى الله عليه وسلم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل.
ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم، استعمال ميامنه، في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. ونلحظ أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: ليحب التيمم في طهوره، ولم تقل في تطهره، لأن المراد بالطهور هنا الطهور الخاص وهو الوضوء، الطهور الخاص وهو الوضوء كما دلت عليه الأحاديث الأخرى. ولو كان المراد التطهر بشكل عام لقالت كما قالت في ترجله، في انتعاله، في تطهره، وإنما قالت في طهوره، المراد بها الوضوء، المراد بها الوضوء للصلاة. قولها رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمن، التيمن استعمال الميامن، قال أهل العلم هذه قاعدة مستمرة في الشرع، أنه ما كان من باب التكريم والتشريف فيكون يبدأ فيه بالميامن، ما كان من باب التكريم والتشريف يبدأ فيه بالميامن. قالوا كلبس الثوب ولبس الخف ودخول المسجد والسواك ونحو ذلك والسلام ونحو ذلك من الأعمال، هذا يكون بالميامن. ومثله الاكتحال وترجيل الشعر وقص الأظفار، فيكون البدء فيه بالميامن. قالوا وأما ما كان ضده كالدخول إلى الخلاء مثلا أو الاستنجاء الذي يراد به التطهر أو خلع الثوب أو خلع النعل ونحو ذلك فيكون باليسار، يكون باليسار لعموم قولها رضي الله عنها وأرضاها لا يحب التيمن، لا يحب التيمن. وجاء في لفظ وفي شأنه كله، يعني وفي شأنه كله يعني مما فيه تكريم وفيه تشريف، وفيه تشريف. حصل خلاف بين بعض العلماء في مسألة السواك، هل هو من باب التشريف والتكريم أم هو من باب إزالة الأذى، والأقرب في ذلك أنه من باب التكريم والتشريف لحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولقوله عليه الصلاة والسلام مرضات للرب، هذا يدل أيضا على أن مثل هذا يستعمل في باليمين، يستعمل باليمين. فقولها رضي الله عنها وأرضاها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمن في طهوره إذا تطهر أي في وضوئه، ولذلك يبدأ دائما في الوضوء بالميامن، فيبدأ باليد اليمنى قبل اليد اليسرى ويبدأ بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى. ومن الوضوء ما لا يبدأ به بالميامن كالأذنين، فإنهما يغسلان جميعا، وكذلك غسل الكفين يغسلان جميعا وليس فيه بدء لا لليمين ولا لليسار. إذا بدأ الإنسان برجله اليسرى قبل اليمنى أجزأه عند جماهير أهل العلم على أنه ترك الأفضل والسنة، أنه ترك الأفضل والسنة، والأصل في هذا أنه يبدأ بالميامن. قالوا لماذا بدأت عائشة رضي الله عنها بقولها بالطهور ثم أعقبت ذلك بالكلام عن الترجل وهو يتعلق بالرأس ثم بعد ذلك الانتعال؟ قال أهل العلم ليشمل ذلك جميع الأعضاء والجوارح التي في الجسد، جميع الأعضاء والجوارح التي في الجسد شملها الحديث، فما بين الطهور وهو الوضوء أو ما بين ما يتعلق بالرأس أو يتعلق بالقدمين في لبس النعل، فشملت بذلك جميع أعضاء الجسم. نعم.
عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا.
ثم أورد حديث عبد الله بن مغفل الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. ويعني مما يذكر في ترجمة عبد الله بن مغفل أنه كان محبا للسنة مدافعا عنها مناصرا لها، حتى وجد ابن عمه أو قريبا له ورآه يحذف ويضع الحصى بين أصبعين ويرمي بها، وقال له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحذف، ثم رآه مرة أخرى يحذف وكان قد قال له قبل إنها لا تقتل عدوا ولا تصيد صيدا ولكنها تفقأ عينا وتكسر سنا، تفقأ عينا وتكسر سنا. فلما رآه مرة أخرى يحذف قال والله لا كلمتك أبدا، والله لا كلمتك أبدا. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على تطبيق السنة وعدم التهاون في ذلك، والاتباع والولاء والبراء في دين الله سبحانه وتعالى، لا تأخذهم في دين الله لومة لائم، وأن لا يجاملوا في شرع الله ودينه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقدمون سنته على أقوالهم وآرائهم وقراباتهم وأهلهم ونحو ذلك. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الترجل إلا غبا. الغب يوما بعد يوم، يعني يفعل يوما ويترك يوما، يفعل يوما ويترك يوما. ما السبب في ذلك؟ قال بعض أهل العلم لأن هذا من فعل أهل الدنيا، أن هذا من فعل أهل الدنيا وحرصهم على التزين، ويدل على التعلق بها وبزينتها. وقيل لأنه نوع من الترفه، وكما تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البذاذة من الإيمان. وقد ورد من حديث أبي قتادة أنه كان له جمة شعر كما سبق معنا الذي يضرب على المنكبين، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يحسن إليها، أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم، وأن يترجل كل يوم. قال أهل العلم والتوفيق بين الحديثين أن حديث أبي قتادة يدل على جواز ذلك للحاجة، من عنده جمة فإنه يحتاج إلى شيء من العناية بها حتى لا تشغله، فيحتاج أن يرجلها كل يوم. قالوا أو أن حديث أبي قتادة يدل على مطلق الجواز، على مطلق الجواز، لكن الترجل كل يوم يخالف الأفضل، يخالف الأفضل. طبعا عندما نقرأ هذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، المراد بالنهي هنا نهي الكراهة للتوفيق بين الأحاديث، لكن يعني يدل على مخالفة الواقع لهذه السنة من واقع كثير من المسلمين، من كثرة العناية والتكلف في اللباس والتكلف في إظهار الزينة، حتى أن القضية تجاوزت إظهار النعم إلى التفاخر والتباهي. ولا شك أن هذا أمر مذموم وقبيح، ويزداد قبحا هذا الأمر في أهل الصلاح، في أهل الصلاح أقصد التكلف والإسراف. ومما يعني يزعج أن بعض الناس صار يقيس الناس على نعله، أعزكم الله، يعني إذا يريد يعرف قيمة إنسان ينظر في نعله، وهذه من مصائب التي ما كنا نظن أن تسمع بها أذن الزمان، أن يقاس الإنسان على نعله أو يقاس على ثوبه أو على نوع القماش الذي يلبسه، فهذه والله من مصائب الدنيا، من مصائب الدنيا، وهو دليل على الانكباب على الدنيا والتعلق بها والحرص عليها، وأن الناس ما يقاسون على إيمانهم ولا على تقواهم ولا على علمهم، وإنما يقاسون على متاع الدنيا، والعيش مع أهل الدنيا والانكباب عليها لا شك أنه يجعل الإنسان متعلق بها. يقول أحد السلف وأظنه عمرو بن عون، يقول: جالست الأغنياء فنظرت في ثوبي ونعلي، يعني أشغلني النظر، دائما أنظر في ثوبي ونعلي، قال: وجالست الفقراء فاسترحت، وجالست الفقراء فاسترحت. نعم، الله جل وعلا يقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا، والإنسان ليس المقصود به أن يظهر التقشف أو يلبس المرقع من الثياب، فليس هذا مطلوب، بل قد يكون ذلك سبيل رياء، قد يكون ذلك سبيل رياء حتى يقال هذا زاهد في الدنيا. لكن أيضا لا يكون الإنسان مسرفا مبالغا في الزينة، متكلفا ماذا سيقول الناس، ماذا سيقول الناس في لبس ابني، ماذا سيقول النساء في لبس ابنتي، ماذا سيقول الناس في عمامتي، ماذا هذا أشغل الناس، تعلق الناس بالدنيا فصار جل همهم ماذا سيقول الناس. هذه الكلمة التي أزهقت، ما نقول أرواح، ما وصلت إلى أرواح، لكنها يعني أتعبت أناس وفرقت أسر وأشغلتهم بغير فائدة وبغير نفع. فلا شك أن أمر التعلق بالدنيا، من ينظر في هذه الأحاديث وفي غيرها يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه ويربيهم على عدم التعلق بهذه المظاهر التي تدل على الشغف بالدنيا وعلى الحرص عليها. نعم.
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا،
ثم أورد هذا الحديث، قال: عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ضعفه الشيخ الألباني ليس لعلة جهالة الصحابي، فإن جهالة الصحابي لا تضر. لو جاءك حديث عن رجل من الأنصار، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يضر، فإن المجهول فيهم كالمعلوم، المجهول في الصحابة كالمعلوم، ويكفيه شرف الصحبة أنه صحابي، يكفيه عن معرفة اسمه، ويكفيه أيضا عن قضية التعديل له: لقد رضي الله عن المؤمنين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم، الله جل وعلا عدلهم من فوق سبع سماوات، فلا يحتاجون إلى تعديل الخلق. ولكن كان الضعف لما دون ذلك، لما دون ذلك، كما بين الشيخ رحمه الله أن في إسناد الحديث يزيد، وهو أبو خالد وهو ابن عبد الرحمن الدالاني، وهو صدوق يخطئ كثيرا. وعلى العموم قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا يدل عليه ما سبق من حديث عبد الله بن المغفل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا يوما بعد يوم. نعم.
باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قتادة رحمه الله أنه قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم.
ثم ذكر الترمذي رحمه الله باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في وصف الشيب وعدد الشيب وما ورد من الروايات في ذلك. أورد حديث قتادة وابن دعامة قال: قلت لأنس بن مالك: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يدل على اعتناء التابعين رحمهم الله بمعرفة وصفه صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أنهم حرصوا على سنته في أقواله وأفعاله وما يتعلق بالحلال والحرام، ومن شدة عنايتهم ومحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا حتى عن خضابه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك. معنى لم يبلغ ذلك يعني لم يحتج إلى ذلك، ما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك لقلة الشيب الذي كان في لحيته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض أهل العلم: إنما الخضاب لمن انتشر الشيب في لحيته أو في رأسه، وأما إن كان شيئا يسيرا فلا يكون من الحرص أن يحرص على الخضاب. قال: إنما كان شيبا في صدغيه. الصدغين قال أهل العلم هما ما بين الأذن والعين، يعني الشعر الذي بين الأذن والعين، يعني شيء يسير هنا وشيء يسير هنا. ثم قال: ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم. قبل أن نتكلم عن أمر الحناء والكتم، جاءت روايات أنه خضب صلى الله عليه وسلم، وجاءت روايات مثل حديث أنس أنه لم يخضب صلى الله عليه وسلم أو محتاج إلى ذلك. من نفى من الصحابة رضي الله عنهم جميعا لم يتيقن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخضب للحيته، فإما أن يكون من نفى ذلك رآه وليس في لحيته خضاب، ومن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب لحيته فإنه يروي ما رآه. وسيأتي أيضا ما يجمع بين القولين. بعض أهل العلم قالوا: من أثبت رواية الخضاب إنما أراد بذلك ما يلين الشعر ويحسنه لا ما يغير لونه، ما يلين الشعر ويحسنه لا ما يغير لونه، فيجتمع بذلك نفي من نفى الخضاب المراد به تغيير اللون. وإن كان القول الأول أقرب في أن كل صحابي رأى أو روى ما رأى، كل صحابي روى ما رأى. ثم تأتي مسألة الخضاب بالحنة والكتم. الحنة شجرة معروفة، والكتم كما قال أهل العلم نبات يخرج في اليمن، يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة. طيب، اتفق العلماء على استحباب تغيير الشيء، إما بالحناء أو بالكتم كما هو مذكور في فعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقد صبغ الصحابة رضي الله عنهم، بل جاء كما أخبر ذكرنا أنه جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صبغ شعره. فقد جاء أن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كان معها شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبة بالأحمر، مخضوبة بالأحمر. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم، إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. إذن يستحب تغيير البياض، يستحب تغيير البياض. طيب هل البياض عيب؟ لا، ليس عيب، بل إن في البياض الشعر فضائل، إن في بياض الشعر فضائل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وكفر عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وكفر عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح الألباني، قال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. قال له رجل: فإن رجالا ينتفون الشيب، فإن رجالا ينتفون الشيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء فلينتف نوره، من شاء فلينتف نوره. وهذا ليس على سبيل الجواز، وإنما على سبيل الزجر، وإنما على سبيل الزجر. يعني من الذي يريد أن ينتف نوره الذي يكون له يوم القيامة؟ إلا المحروم، المحروم الذي لا يتبع السنة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكره لهذه الأحاديث في فضل الشيب أمر بتغيير الشيب، أمر بتغيير الشيب، فقال عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وقال: يا معشر الأنصار، حمروا وصفروا وخالفوا الأعاجم، يعني أهل الكتاب، يا معشر الأنصار حمروا وصفروا، يعني البياض، وخالفوا الأعاجم. إذن التغيير كما ورد في هذه الروايات أنه يكون بالتحمير أو بالتصفير، يعني باستعمال الكتم أو الحناء، أو بخلط الكتم مع الكتم مع الحناء، فإن ذلك يخفف من سواده. أما الصبغ بالسواد فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا واجتنبوا السواد، غيروا هذا واجتنبوا السواد. فهو يدل على المنع من الخضاب بالسواد، وهو قول جمهور العلماء، وهو قول جمهور العلماء. وهل هذا يختص بالرجل أم هو عام للرجل والمرأة؟ الأصل العموم، فالمرأة تدخل ضمن هذا الخطاب، فلا يجوز لها أن تصبغ بالأسود. وهل يفرق بين أن تصبغ المرأة لزوجها، ولا يراد بذلك الغش، لأنه باتفاق العلماء أنه لا يجوز أن يصبغ الشعر بالسواد إذا أريد به الغش والتدليس، كمن ينظر إلى مخطوبته فتضع هذا الصبغ حتى لا يظهر فيها بياض الشعر، فهذا لا شك أنه ممنوع، ولكن هل يجوز ذلك للزينة؟ قال بعض أهل العلم بجوازه للزينة كما هو مذهب إسحاق، وهو ما ذكره عنه ابن القيم في تهذيب السنن وغيره، والأحظ هو البقاء على عموم النهي، الأحظ هو البقاء على عموم النهي، فإن ذلك هو أسلم وأحوط في الاتباع، أسلم وأحوط في الاتباع. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء.
ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء، يعني عدد ما في شعره صلى الله عليه وسلم سواء شعر رأسه أو شعر لحيته إلا هذا العدد. مجمل الروايات الواردة في بياض شعره صلى الله عليه وسلم جاءت دالة على أن البياض كان في الصدغين ما بين الأذن إلى العين، وفي العنفقة وهي التي تكون في أسفل الشفة، وفي مفرق الرأس، وفي مفرق الرأس، وكانت قليلة، عدها بعضهم 10 شعرات، عدها بعضهم 14 شعرة، عدها بعضهم 17 شعرة، واختلاف هذه الروايات في العد بحسب ما روى الراوي. فجاء أن ما رواه أنس أن مجموع ما كان من بياض في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان في عنفقته، فقال: شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 شيبة ها هنا، يعني عنفقته عليه الصلاة والسلام. نعم. وطبعا نظر الصحابة يا إخوة أنهم يعدون شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبتهم له، هذا يعدها عدا، وعد الشعر ليس بالأمر اليسير، فهم يدل على قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى محبتهم له عليه الصلاة والسلام، ثم يدل على حضور الصحابة في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم أنهم متفطنين متنبهين يقظين، فيسمعون قوله ويتأملون شفته في حينما يحركها وينظرون إلى لحيته، فهذا يدل على يقظتهم. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه في تحديث الناس قال: حدث الناس ما رمقوك بأبصارهم، يعني فإذا انصرفت أبصارهم توقف، أن يدل خلاص أن الاستيعاب بدأ يضعف. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما مر معنا في صفة سماعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا كأنما الطير على رؤوسهم، وينظر أحدهم إلى كفه وينظر أحدهم إلى شعر لحيته، وهذا من محبتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
عن سماك بن حرب رحمه الله أنه قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء، وإذا لم يدهن رؤي منه شيء. وفي رواية: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن واراهن الدهن.
ثم أورد حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه وسئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، وإذا لم يدهن رؤيا منه شيء من ذلك يعني. وهذا تجمع فيه أيضا الأحاديث في الاختلاف الذي حصل بين عدي أو في عد شعر الشعر الأبيض من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما لو ادهن عد قليل من الشعر ولو لم يدهن كان يحمل على من عده بالعدد الكبير أو بأقصى ما ورد من العدد، وإن كانت جميع الروايات لم تأتي بالعدد الكبير، جاءت 20 شعرة، جاءت 20 شعرة، فلم يكن الشعر الأبيض قد غلب على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على رأسه. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء.
نعم. ثم أورد حديث ابن عمر الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أحد العبادلة الأربعة وأحد الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. وهذا على ذكر هذا العدد فيما يرويه ابن عمر، وفي قوله نحو يدل على أنه أقل من ذلك، وفي قوله نحو يدل على أنه أقل من ذلك. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت، قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت.
الحديث اللي بعده.
عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت، قال شيبتني هود وأخواتها.
نعم. ثم أورد حديث ابن عباس قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت، يعني ظهر الشيب، قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. جاء في بعض الروايات زيادة والحاقة، وجاء في بعض الروايات والغاشية، وجاء في بعض الروايات والقارعة، وسأل سائل واقتربت الساعة. وقوله صلى الله عليه وسلم شيبتني هود، كما في الرواية الأخرى قال قد شيبتني هود وأخواتها، والمراد بذلك ما فيها من أهوال يوم القيامة وما يحصل في العرض الأكبر على الله جل وعلا، وفي حال أهل الجنة وفي حال أهل النار. وفيه بيان أن مواعظ القرآن من قرأها ومن تأمل فيها ومن تمعن فيها رق قلبه وحمل هم الآخرة والوفود على الله جل وعلا. وهذا هو مقصد عظيم من مقاصد كلام الله جل وعلا التدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تدبر القرآن هو تعبد لله جل وعلا بأحد الأنواع الثلاثة من الأمور التي يتعبد لله جل وعلا بالقرآن، فإنه يتعبد لله سبحانه وتعالى بحفظه وتلاوته، ويتعبد لله جل وعلا بالامتثال لأوامره، ويتعبد لله جل وعلا بتفسير معانيه وفهمه. هذه الثلاثة الأمور. والحديث يدل على أمر التفسير ومعرفة المعاني والتدبر للآيات، وأن هذا فيه من ترقيق القلوب ومن إصلاح النفوس ومن تهذيبها الشيء العظيم. ومن لم يهذبه القرآن لا يتهذب، ومن لم تقومه النصوص فما الذي يقومه وما الذي يصلحه؟ ولذلك من ظلم الإنسان لنفسه أن يبحث عن ترقيق قلبه بغير نصوص الوحيين، يبحث عن إصلاح نفسه بغير الكتاب والسنة، ويبحث عن استقامة قلبه وتليين قلبه بغير آيات القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من ظلم الإنسان لنفسه. واستغنى الناس عن نصوص الوحيين بالأناشيد لترقيق القلوب أو بالقصص المكذوبة، وانبرى لهذا الأمر دعاة لم يتقوا الله جل وعلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأغرقوهم في القصص المكذوبة وفي الحكايات الباطلة، أرادوا بذلك أن يرققوا القلوب فأفسدوها. وإنما ترقيق القلوب بكلام ربها وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان السلف يقرؤون القرآن في الصلاة فتسمع لصدورهم أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وبعض السلف ربما قام إلى الصلاة فقرأ بعض الآيات فمات من شدة التأثر بالقرآن. وقام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة وهو يقرأ قول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك. يقرأ هذه الآية يتأمل فيها ويتدبرها ويتقرب لله جل وعلا بها. فأعظم ما تلين به النفوس، وأعظم ما تهذب به القلوب، وأعظم ما تصلح به الصدور كلام الله جل وعلا وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينظر الإنسان في أحاديث الرقائق، في أحاديث وصف الجنة والنار، فهذا من أعظم ما يلين القلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: شيبتني هود، وذكر بقية السور لما فيها من المواعظ والزواجر ولما فيها من الآيات العظيمات التي تقبل بهذه القلوب إلى بارئها سبحانه وتعالى. وهذا لا يقتصر دلالة هذا الحديث على هذه، أو دلالة هذا المعنى على هذا الحديث، فإن الأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وقد طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعينه تدمع. فهذا الحديث أو غيره من الأحاديث يدل على هذا الأمر. ثم حصل خلاف بين العلماء في هذا الحديث على أنه صحيح أو ضعيف، وقال بعض أهل العلم بتضعيفه كالدارقطني والسخاوي وابن حجر، ومدار الحديث كما قال هؤلاء العلماء على أبي إسحاق السبيعي في روايته عن إكرمة عن أبي بكر. نعم،
عن أبي رمثد تيمي الرباب أنه قال رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فأريته فقلت لما رأيته: هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وعليه ثوبان، وفي رواية بردان أخضران، وله شعر قد علاه الشيب، وشيبه أحمر.
ثم أورد حديث أبي رمثة التيمي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فأريته، يعني أريت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الابن، قال: فقلت لما رأيته: هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وعليه ثوبان، يعني يلبس ثوبان عليه الصلاة والسلام، والمراد به الإزار والرداء. قال: وله شعر قد علاه الشيب، وشيبه أحمر. قد علاه الشيب، هذا لا يعارض الأحاديث السابقة، ولا يدل على الكثرة، فيحمل على أكثر ما روي في عدد الشعر الأبيض في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صبغ شعره، قال: وشيبه أحمر. قال العلماء: شيبه أحمر بسبب الطيب الذي كان يتطيبه صلى الله عليه وسلم، بسبب الطيب. قالوا: فإن الطيب يغير لون الشعر. نعم، يعني نقف هنا.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.